بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة الإنسان. هذه السورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وورد أنه كان يكرر قراءتها في كل صباح جمعة. معناتها هذه السورة مهمة، وفيها أمور يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم أن يؤكد عليها. سميت السورة سورة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه الآيات أيها الإخوة التي سمعتم في مطلع سورة الإنسان فيها قصة هذا الوجود. بدايات هذه الآيات فيها قصة المبتدأ، وقصة الحياة التي نعيش، وقصة المنتهى، في آيات في أسطر قليلات في القرآن الكريم. أما المبتدأ فقول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الجواب نعم، جاء عليك حين من الدهر ما كنت شيئا مذكورا، وما كنت شيئا مخلوقا، ما كنت شيئا مذكورا، وما كنت شيئا له قيمة، لا، ما كنت شيئا على الإطلاق، ما كنت تذكر على هذه الأرض. يعني أحيانا الإنسان بيكون موجود بس له قيمة بسيطة بحيث لا يؤبه له، بس الآن تقول الآية: لم يكن شيئا مذكورا، حتى ذكر ما كان لك على هذه الأرض على الإطلاق، فضلا عن الوجود، فضلا عن القيمة. فإذا الآن وجدت لنفسك قيمة فاذكر مبتدأك بأنك كنت أو لم تكن شيئا مذكورا على الإطلاق، هذا المبتدأ. وأما قصة الحياة التي تعيش ففي الآيتين التي تلتا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، بعد أن لم تكن شيئا مذكورا خلقك الله تعالى من نطفة مختلطة، نطفة من الأب وبويضة من الأم اجتمعتا واختلطتا فشكلتا بويضة ملقحة، فيما بعد بإذن الله تعالى تكاثرت وتمايزت حتى صرت إنسانا. الآن سبب وجودك في هذه الحياة نبتليه، قال العلماء: نبتليه نختبره، وقالوا: نبتليه نكلفه. سبب وجودك في هذه الأرض أن تحمل تكليف الله عز وجل. يا أيها الإخوة، نحن قوم لم نلقى في هذه الأرض عبثا ولا هملا، يعني الله عز وجل ما أوجدنا في الأرض ورمانا تركنا، وإنما كلفنا، أرسل لنا شرعا هو التكليف. نبتليه يعني نكلفه، نحمله أوامر ونواهي لأجل أن نسعده في المنتهى الذي يذهب إليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه، هذه قصة الحياة التي نعيش الآن، إنا هديناه السبيل في طريق للخير، وعاقبته مرئية لديك، إما من خلال كلام الله تعالى وإما من خلال ما تحياه في هذه الأرض يريك الله عز وجل عاقبة أهل اليمين، إنا هديناه السبيل، إما شاكرا إما يتخذ سبيل أهل الحق ويشكر ربه ويستخدم ما أنعم الله به عليه في الطاعات فله عاقبة، وإما كفورا. الله عز وجل لا يجبر أحدا على شيء على الإطلاق، افعل ما شئت، إنا هديناه السبيل، بينا لك السبيل، سبيل الخير وسبيل الشر، وأنت تختار. فإما تلتزم سبيل الخير فأنت شاكر، وإما يلتزم إنسان سبيل الشر فهو كافر. الآن بعد قصة الحياة في المنتهى، بعد أن تفعل ما شئت، بعد أن ينزل عليك التكليف وتختار أنت السبيل الذي تريد، الله عز وجل الآن في نتيجة وفي خاتمة وفي عاقبة وفي نهاية. إنا أعتدنا للكافرين، هؤلاء الذين أنزلنا عليهم تكليفا فما استجابوا ولا التزموا ولا ائتمروا بالأمر ولا انتهوا بالنهي، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. يا أيها الإخوة، أحيانا في مشافي الأمراض العقلية يوثق المريض بالسرير، وإذا فقد عقله بالكلية يخافون أن يؤذي نفسه أو يؤذي غيره، لذلك يضعون له أغلالا وسلاسل. الكافر مثله بالضبط مثل فاقد العقل، وأصلا معنى الكفر هو نفس معنى الجنون، هو نفس معنى تغطية العقل. الكفر باللغة التغطية. وسمي المزارع كافرا، المزارع يسمى كافر باللغة لأنه يغطي البذار تحت الأرض، وتسمى القرى كفر لأنها مزارع يغطى فيها البذر تحت الأرض، فمنقول كفر سوسة وكفر بطنة وكفر تخاريم. لماذا تسمى كفر هذه القرى؟ لأنها مزارع يغطى فيها البذار تحت الأرض، والفلاح يغطي البذرة تحت الأرض، والكافر أعطاه الله عقلا فغطاه ولم يستخدمه، وبدل أن يشكر بالنعمة التي أعطاه الله إياها غطى عقله واتبع شهواته وهواه وكفر. يعني رجل متزوج وعنده امرأة بالحلال يتركها ويمضي نحو القذارة والوساخة والشؤم، أليس غبياً؟ أليس إنساناً يغطي عقله؟ أليس إنساناً يغطي كل الفضائل والقيم والأخلاق والعفة والطهر؟ له امرأة تنتظره بالحلال، فإذا هو يذهب إلى امرأة تبصق في وجهه ويتدخل عليها أن يدخل إليها، وهنا في الحلال يبارك له كل الناس بما يفعل، وهناك في الحرام لو أن قطة تحركت لخاف منها. أليس غبياً وأحمق وذاهب العقل ورامياً للعقل تحت الحذاء ومتبعاً للشهوات والأوحال والأوساخ؟ هذا الكافر. إنسان أعطاه الله تعالى رزقاً بالحلال، فإذا هو يترك الحلال ويمضي باتجاه الحرام. إنسان فتح الله تعالى له في العمل أبواب الحلال لا تعد ولا تحصى. الآن يا أيها الإخوة، لو قلت لكم ونحن هنا جالسون 500 أو أكثر أو أقل، تعالوا نعد الحرف الحلال في الشريعة الإسلامية، كم حرف حلال في الشريعة؟ مفتوح أكثر من مئات الآلاف من الحرف حلال. كم حرف حرام؟ معدودات. بيع الخمور وما يتعلق بها وشراؤها وخدمتها، الربا وما يتعلق به، الفاحشة وما يتعلق بها، معدودات. إنسان يترك كل هذه المساحة البيضاء الحلال ويحشر أنفه في المنطقة المحظورة الحرام، ما في جنس العقل، جنس العقل لا يوجد. لذلك هو كافر، لأنه غطى عقله وترك المساحة العريضة بالحلال وذهب هكذا ليحشر نفسه في منطقة ضيقة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، بينا له هذا طريق الخير وطريق الشر، إما شاكرا يأتمر بالأمر وينتهي بالنهي، بالتالي يسعد في الدنيا وسيسعد في الآخرة. يعني بر الوالدين أيها الإخوة يسعد أو يشقي؟ يسعد، يسعد الابن ويسعد الأب ويسعد الأم ويسعد الأسرة ويسعد المجتمع. طيب عقوق الوالدين، يزعج الابن، يعني الابن العاق ليس مرتاحا، هو لو يمرر كلامه يعني في البيت بس ليس مرتاحا، في قلق نفسي لأنه يعارض الفطرة التي خلق عليها من الخير وفعل الخير، هو في ضيق وأمه في ضيق وأبوه في ضيق والأسرة في ضيق والمجتمع هو مجموعة أسر، المجتمع في ضيق، والذي يكون عاقاً لأمه وأبيه لن يكون باراً بصاحب العمل. لذلك أنا بعرف أخ صاحب شركة إذا في عامل عنده عاق ما بيوصفه، بالسي في لازم يكون بار، مثل الشهادة التي يحملها، مثل الدورات التدريبية التي خضع لها، لازم يكون بار. وأنا أنصحكم يا أيها الإخوة، والله إذا رأيتم إنساناً باراً الصقوا به، إذا بتقدر تشاركه وكان هو من أهل العمل والحرف شاركه، لأنه هذا موفق بيربح فأنت بنوبك من ربحه، وإذا ارتفع أنت سترتفع معه. وإذا إنسان عاق نصيحة اتركه، نصيحة اتركه، لو كان خبير ولو كان عنده يعني مواصفات عالية جدا، بس هذا لابد أنه سيخذل، فمن خاف أنت مشاركه تخذل بخذلانه. هذا ليس على سبيل الحلال والحرام، على سبيل النصيحة. البر يسعدك ويسعد كل من حولك، يسعد المجتمع، والعقوق يؤذيك ويؤذي كل من حولك. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشكر نسعد به جميعا، استخدام النعم فيما أراد الله عز وجل، والكفر يؤذي المجتمع جميعا. والله يا أيها الإخوة، يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه وهم قادرون على أن يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذا الحديث له معنى روحي إيماني، أنه يعني عقوبة ترك إنكار المنكر أن يعم العقاب الناس، بس له معنى تكتيكي، وهذا المعنى التكتيكي الآن نعيشه، هذه الأزمة التي نعيش وقد عمت البلد كلها من أقصاها إلى أقصاها، الغني والفقير والصالح والطالح والكبير والصغير والمؤمن وغير المؤمن. ما سببها؟ في منكرات كان ممكن هذه الأزمة قبل أن تحدث، في كثير من الأمور كان ممكن تتغير بكلمة، بكلمة بس تتغير. أما وإنك سكت عن إنكار المنكر، هذا المنكر كبر وترعرع 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 حتى صار في حجم، من أجل أن يغير لابد البلد كلها بدها تذهب باتجاه عقاب وهاوية. هذا الفساد كيف نما؟ يعني هو الفساد بالمناسبة ما يخص شخص واحد ولا عشرة ولا خمسين ولا خمسمائة ولا عشرة آلاف ولا مائة ألف. ألا تعجبون في لب هذه الأزمة؟ الآن بعض الموظفين في الدوائر العامة لساته ما بيمشي المعاملة إلا برشوة، وبعض العاملين في بعض دوائر المرور ما بيفعل إلا ما فيه الرشوة، وبعض العاملين في القصر العدلي لا يتحرك إلا برشوة. ألا تعجب من شاب في هذا الوقت في عز هذه الأزمة ما زال يؤذي بنات لا تحل له، وأبوه يرى وأمه ترى وأخوه يرى وعمه يرى وخاله يرى وكلهم ساكتون. طيب ما الفساد بعدين لما بيكبر وبيعم سيدفع الجميع ثمن سكوتهم عن تغيير هذا الخطأ. أما إذا أنا رأيت خطأ صغيرا في بيتي فأصلحته، وأنت خطأ صغير في بيتك فأصلحته، والثالث خطأ في معمله فأصلحه، والخامس خطأ في شركته فأصلحه، والخامس خطأ في وزارته فأصلحها، ينتهي أمر الفساد، وما بيحتاج العقاب أن يعم كل هؤلاء الناس. إن هديناه السبيل إما شاكرا، بالشكر كلنا نسعد، وإما كفورا، بالكفر كل الناس تدفع الثمن، كل الناس. حتى لما كفر غير المؤمنين بأوامر الله عز وجل دفعت الكرة الأرضية الثمن. الآن الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على كل العالم، ما سببها؟ الفوائد البنكية بلا يعني بإجماع المؤمنين وغير المؤمنين، الصالحين والطالحين، الفوائد البنكية هي سبب الأزمة الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية بس أصابت الذين كانوا يتعاملون بالربا، أصابت الناس كلهم بلا استثناء، ولسه في ناس مصرين على الأعمال الربوية. الفاحشة وجودة في الأرض والرذيلة وجودة في الأرض والشذوذ وجوده في الأرض، هذا سيؤذي من؟ سيؤذي الكرة الأرضية كلها، لأن هؤلاء السيئين والشريرين والذين انزاحوا عن الفطرة السوية صار بدهم برلمانات، والآن في اتفاقيات دولية لخدمة هؤلاء الشاذين، وفي لهم مواقع انترنت، وفي لهم جمعيات، ويريدون أن يبسطوا ما يذهبون إليه في كل العالم. معناته عدم إنكار المنكر، الكفر بأمر الله يؤذي كل الكرة الأرضية. لذلك من علامات يوم القيامة أن يكثر الجهل، هذا كفر يعني، وأن يقل العلم، ما فيش إيمان ما في علم، وأن يظهر الزنا، وأن يفشو الربا، وأن يبر الرجل صديقه، وأن يعق أباه، يوم الله عز وجل بإيم لأيامي على الأرض، لأن الأرض ما عاد تستحق أن تعيش ولا أن يعاش فيها، هذه الأرض لابد أن تحرق وتدمر، خلاص لازم تقوم قيامتها. عشان هيك يا أيها الإخوة، والله هلأ خلينا نرجع لنصغر الأمر. الله عز وجل قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره، نكلفه، إما شاكرا وإما كفورا. يا أيها الإخوة، حتى لا نبقى هيك بالتعميم الكبير، يحتاج كل واحد بيناتنا، نحن الجالسون نحتاج إلى مراجعة. أنا بدي أراجع نفسي، وأنت أيتها السامعة تراجعين نفسك، هل أنت من الشاكرين أو أنت لا سمح الله من الكافرين؟ وبالمناسبة الكفر في كفر عام وفي كفر خاص. في كفر مطلق يعني نسأل الله السلامة، إذا واحد قال أنا دين الله كله لا أريده، أعوذ بالله، هذا كفر مطلق. قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم لا أؤمن به، أنا القرآن الكريم لا علاقة لي به على الإطلاق، هذا كفر عام. طيب هلأ في كفر خاص. كفر خاص، الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مرة ثانية الآية تقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني يجب على الناس من استطاع إلى البيت أن يحج أن يحج. الآية تقول: ومن كفر، يعني من لم يحج. إذا واحد قال أنا ما بدي حج، سماه الله تعالى كفرا، بس هذا كفر جزئي، يعني لم يرضى بأمر الله بالحج. طيب هلأ في، معلش سامحيني يا أختي، في أخت مصلية وصائمة وقائمة وذاكرة ومحبة لله وبارة بزوجها وبأولادها، بس بالحجاب هي كافرة. سامحيني أنا ما عم بحكي كلمة كفر، يعني أنت خرجتي من الدين، بس أنت لا ترضين الحجاب، مع أنه أنت مقتنعة بالحجاب، تريدين حجاب، بس أنا ما بدي حط حجاب. واحدة تانية، في تاجر مصلي صائم مزكي بار، شو بدنا نقول يعني، يكفل الأيتام، حتى إذا وصلنا إلى البنوك الربوية كافر بالبنوك التي لا تتعامل بالربا. شاب بيحضر دروس، بيصلي، بيصوم، بار بأمه وأبيه، مجتهد بدراسته، علاقاته مع النساء فيها كفر، لأنه إما شاكرا وإما كفورا. يقول لك أخي أنا بس بهالشغلة يعني خليني أكون مع الكافرين، ما بصير يا أخي، ما معقول تغطي عقلك وتغطي دينك وتغطي إيمانك بس بهذه المسألة، بدك تغالب نفسك، بدك تجتهد. في واحد من الشباب يحضر، أو واحدة من الفتيات، مصلية وصائمة وذاكرة وكذا، في بر الوالدين صفر، تأخذ ببر الوالدين، أبوها غير راضي وأمها غير راضية، يعني هي كفرت ببر الوالدين، ما الله عز وجل يأمرك، هي ما تستجيب. طيب في شاب بتلاقيه خير ويعمل الخير، بس له أصحاب سيئين جدا ويلازم صحبتهم، معناته ليس شاكرا في مسألة صحبة الصالحين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه قصة الحياة، ما هي النتيجة؟ الله عز وجل قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، بالضبط مثل مو المجنون بوثقه يخافوا يؤذي حاله أو يؤذي من حوله بوثقه، فكمان الكافر. بس هنيك حساب بالآخرة مش علاج. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بالعكس، يلي نجحوا يلي كانوا شاكرين يلي اجتهدوا بالشكر ما استطاعوا. هلأ يا أخواننا كلنا تزل أقدامنا، بيصير معلش، والله عز وجل يعرف الإنسان بأنه يخطئ وأن قدمه تزل، ما في أحد معصوم إلا أن يكون نبيا. بس في فرق بين أنت تزل قدمك وبين أنك تخطط للوقوع في المعصية، في فرق بين يصيبك حالة من الغضب فتتكلم كلمة غير مناسبة وبين أنك تروح أنت عندك قاموس للكلمات السيئة تحفظه، في فرق بين أنك أنت بجو معين تكذب بسبب من الأسباب يعني ضغط فكذب، وبين واحد قبل ما ينام بيقول شو بدي كذب بكرة، بكرة جاي فلان ياخد دفعة من عندي، شو بدنا نقول له؟ والله أخي ما في سوق، أي الخميس الماضي قلنا له ياها، البضاعة جايتني على الطريق قلتها قبل خميسين، لا إلك شغلة تانية. قبل ما ينام هيك يحط رأسه على الخدي بيوضب الكذبة تبع بكرة، هذا ما بيسوي مثل لمن تزل قدمه ويكذب. ممكن يكون شاب يمشي في الطريق فتمر فتاة فعينه تذهب باتجاهها ويبقى شيطان يلاحقه، دقيقة دقيقتين زلت قدمه ثم يعود ويستغفر، بس هذا ما بيستوي مع شخص حاطط بجواله أرقام فتيات لا تحل له ومحتفظ فيهم، وأنه أخي بركي بس يجي على باله يدق لوحدة بيناتهم بدق، ما بيستوى عند الله عز وجل. بس هذا الذي مات في جواله هذه الأرقام، إذا مات وعرض هالجوال على رب العالمين شو بدك تقول له؟ والله الشيء صعب يا أخوانا، إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار الذين تعبوا بذلوا البر للوالدين وللأهل وللطاعات وللعباد وللبلاد، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، مخلوطة بطيب الكافور. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال يفجرونها تفجيرا، تمشي معهم هذه العيون الأنهار، والأنهار في الجنة ليست في أخاديد وإنما تمشي هيك على وجه الأرض معك دون أن تخرج من أطرافها التي حددها الله لها. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ليش هكذا حدث معهم؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هؤلاء بالدنيا كانوا إذا نذروا لله نذرا وفوه، وكانوا يخافون يوم الحساب. يعني ممكن صديق يدعو صديقه إلى جلسة بالحرم، بس إذا خاف، كان يخاف يوما كان شره مستطيرا يعني ممتدا لا ينقطع، يقول لك يا أخي والله أنا بخاف من الله ما بقدر أروح. ممكن واحد يعرض على واحد مال حرام، بس إذا بيخاف يوما كان شره مستطيرا بيقول له يا أخي ما بقدر أخذه ندون. ممكن واحد يدعو واحد إلى أذية الآخرين، بس إذا بيخاف يوما كان شره مستطيرا بيقول له يا أخي ما بقدر أذي حدا، والله بخاف. شو خويف أنت؟ نعم. الجواب يا جماعة أنتوا خويفة؟ الجواب نعم خويف، أنا أخاف من الله، أنا أخاف يوما كان شره مستطيرا. الله وصف المؤمنين بأنهم يخافون، وهو قال رب العالمين وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإذا واحد ما بيخاف مأمن معناته هذا في مشكلة، أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في ملاحظة بهذه الآية نحن كنا وقفنا عليها في نهاية الدرس الماضي، الله قال ويطعمون الطعام على حبه. ذكرت لكم أيها الإخوة بأن العرب كانت تحب إطعام الطعام، جاء الإسلام وعزز هذا الشيء، وفعلا إطعام الطعام له سر، له سر في الشريعة. وفي مرات إخوة بيكون عنده مريض مثلاً وعجز به الأطباء، سبحان الله هيك يطعموا طعاماً على نية الله يشفي مريضه، يشفي الله عز وجل مريضه. أحياناً إنسان عنده أمر ضائق، هلأ الصدقات كلها فيها خير، يعني أنت ممكن تعطي يتيماً تكفل يتيما بمال، منيح. ممكن تبني مدرسة شرعية أو تساعد في دعم مدرسة شرعية، منيح. ممكن تهدي مصحفا لرجل، منيح. بس إطعام الطعام بالشريعة له سر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. موضوع إطعام الطعام وموضوع سقي الماء له سر، وأهل الشام الحقيقة يعني حفظوا هذا الأمر ويتفننون فعلا في إطعام الطعام. وبالمناسبة إطعام الطعام للأغنياء وللفقراء في له بركة، إذا نوى الرجل أو نوت المرأة يعني به تقربا إلى الله عز وجل. لذلك إذا أنت مريت وجدت أمرا عسر عليك، ضيقا في صدرك يا سيدي، أو عدم خشوعا في صلاتك، أو قبضا في أمورك، أو عسرا، أطعم الطعام، له يعني له فضيلة في الإسلام. ويطعمون الطعام على حبه. قال العلماء: على حبه له ثلاث معاني. إما على حبه يعني على حب الله تعالى، يطعمون الطعام حبا لله تعالى، أو يطعمون الطعام على حبهم للطعام، يعني بيكون هو يحب هذا الطعام فيطعمه لغيره هدية، أو يشطر لغيره منه قسما، أو يطعمون الطعام على حبه، على حب إطعام الطعام، يعني يطعمون الطعام وهم يحبون أن يطعمون الطعام. في ناس سبحان الله عنده سخاء، هيك بحب يطعم الناس. والله كان في أخ هيك، يعني كان لما يدعونا إلى دعوة أو كذا، يا رجل يعني تشعر هو وأنت عم تأكل، يا لطيف، يعني عم يفرح كثير أنك أنت تأكل عنده. والله مرة قال لي أحد الأخوة، ذهب إلى مطعم، بقى هو هذا الأخ مريض ما بيستطيع يأكل كل شيء، أكله هيك يعني محدود، فهو وعائلته عم يأكلوا وهو عم يأكل من هذا الأكل المحدود. المهم شاهد رجل جالس على طاولة تاني، شاب عم يأكل، بس عم يأكل هيك بنهم وبشهية. يعني قال لي أنا من يعني لما رأيته هيك عم يأكل والله فرحت له، فرحت له أنه هو الحمد لله عم يأكل وفرحان بالأكل. قال لي فندهت للنادل تبع المطعم، قال له إذا سمحت الحساب تبع هديك الطاولة علي أنا، جيب لي الحساب. والله فعلا جاب له النادل الحساب، قال له تفضل. لما هذا الشاب اللي كان عم يأكل على الطاولة الثانية خلص هيك أكل وراح بده يحاسب، قالوا له والله مدفوع، الطاولة مدفوعة. قال له مين دفع؟ ما يعني ما دفعت أنا ولا حدا من عندي دفع. قالوا له الأخ اللي قاعد على هذيك الطاولة. طلع هيك ما بيعرفوا لهذا الرجل، يعني راح لعنده سلم عليه، قال له عفوا أنا فلان الفلاني، حضرتك دفعت لي شي الطاولة؟ قال له إيه نعم. قال له بس والله أنا ما بعرف حضرتك، يعني تذكرني بحالك تعرفني؟ قال له أنا ما بعرفك. قال له كيف دفعت لك الطاولة؟ قال له والله أنا فرحت لك لأنك أنت عم تاكل هيك يعني بأريحية، فأنا من كل قلبي فرحت وحبيت أنه أنا بدي أدفع لك، هذا هدية مني إليك. الله يبعث لكم شي واحد هيك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فقالوا على حبه إلى ثلاث هذه المعاني الثلاث. ذكروا بأن الإمام الحاكم، هذا عالم من علماء الحديث، له كتاب اسمه المستدرك من وفيات 405 للهجرة، أصيب بمرض في وجهه، قالوا عالجه سنة فلم يبرأ، أخذ أدوية ودهون وجلدية، أطباء جلدية وأعشاب، ما برأ. قال فحدث شيخه بالأمر، قال له لشيخه والله سيدنا ما عم بيطيب هذا الأمر، فلو دعوت لي في مجلسك العام. قال وكان للشيخ في المجلس مجلس عام، فلما انتهى من الدرس دعا للإمام الحاكم ودعا الحاضرون، أمن الحاضرون، قال له أنه الإمام الحاكم مريض بدنا ندعو له، فدعا القوم وأمن الحاضرون. فلما كان من الأسبوع القادم جاءت امرأة وألقت على كرسي الشيخ ورقة مكتوب فيها أنها في الليلة التي دعا الشيخ فيها للحاكم مضت إلى بيتها وصلت من قيام الليل ودعت للإمام الحاكم، فرأت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لها: قولي للشيخ أن يقول للحاكم أن يسقي الماء، يسقي الناس الماء. فالشيخ قرأ الورقة وقال له للحاكم: تعال هذه امرأة هيك هيك تقول. فالإمام الحاكم على باب بيته قال بنى جدارا مثل حوضا، ووضع جعل فيه الماء وألقى فيه الجمد البوز يعني، وجعل الناس المارة يشربون، فما مضى أسبوع إلا وقد شفاه الله تعالى. سقي الماء له سر في الشريعة، وإطعام الطعام له سر عامة. هلأ في الأزمات خاصة الحقيقة موضوع سقي الماء وإطعام الطعام له فضيلة كثير كبيرة. أن تجد إنسانا لا يجد قوتا وأنت تبذل له. نحن الآن يا أخواننا الحقيقة في أزمة حقيقية، كلكم صارت يعني إيش يعني على قبضة يده. الحقيقة إطعام الطعام في فضيلة عامة، والآن في فضيلة بالأزمات خاصة. نحن الله أكرمنا في جمعية البركة يعني شهريا في وجبات مونة لهذه الأسر المتضررة. فإذا أنت كنت الأحسن أنه تكون أنت قريب من أسرة من هذه الأسر وأنت توصل لهم الطعام، بس إذا كانت بعيدة عنك أو المبلغ المالي الذي يعني تريد أن تقدمه بسيط ممكن تضعه مع هذا العمل الجماعي، فيكون فيه خير كبير لعدد كبير من الناس. مرات واحد من الشباب من الأخوة بيقول يا أستاذ والله أنا في عندي مشكلة نفسي أمارة بالسوء تغلبني، إطعام الطعام يعينك في هذا الأمر. مرات أخ بيقول يا أخي أنا صلاتي ما عم بضبطها مع أنه أتعارك مع نفسي، إطعام الطعام يساعدك في هذا الأمر. حتى الآباء، نحن كلنا الحمد لله إما آباء أو أمهات أحيانا تعملنا والرجال يعملون، لما تأخذ طعاما لأولادك استحضر النية، لأنك أنت تطعم هؤلاء الأولاد هم بحاجة إليك عالة عليك، فأنت لما تطعم أهلك الطعام استحضر نية التقرب إلى الله تعالى، أنك تريد أن تخدم هذه الأسرة تقربا إلى الله تعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في شيء يا أيها الإخوة في هذه الكلمات الثلاثة يثير اهتمامكم؟ الآية تقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في شيء يثير الاهتمام؟ الأسير يثير الاهتمام. الأسير من هو؟ رجل حربي مقاتل كان يقاتل ضد الجيش الإسلامي وضد الدولة الإسلامية، ولعله يكون عابد بقر أو عابد وثن أو عابد حجر أو لا ديني أو عابد نار. ممكن يكون هيك الأسير، وممكن يكون لا مو هيك، بس ممكن هيك يكون. شوف قال المسلم يتقرب إلى الله تعالى بإطعام الأسير. شو هالدين هذا؟ ماذا تريد يا جماعة؟ إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل ما أنزل هذا التكليف نبتليه نكلفه، أراد أن يسعد عباده كلهم. هذا الله رب العالمين. في هذه الأزمة تسمعون بأن أناسا يتسلطون على بعض أبناء دينهم وأبناء جلدتهم وأبناء بلدهم، يريدون أن يقطعوا عنهم الأكسجين، مو الأكل مو الشرب، الهواء إذا بيقدروا يمنعوا بدهم، يتفننون في تعذيبهم وإيذائهم. هذا التفلت من الدين، هذا الكفر، هذا إما كافرا، لأن الإنسان بدون اتباع أمر الله يتصرف تصرفات الوحوش لا تفعلها، الوحوش لا تفعل. لكن الإنسان بالشكر بيصير حتى مع من يعبد الحجر يتقرب إلى الله بإطعام هذا الإنسان. ذكروا قصة ولست يعني متيقنا من سندها، فيها معنى لعل يفيد. ذكروا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يكنى أبا الضيفان، كان يحب إطعام الطعام سيدنا إبراهيم، وذكروا بأن سيدنا إبراهيم كان ما يأكل وحده، دائما لازم يأكل معه أحد، وربما مشى ميلا حتى يأتي بإنسان ليأكل معه إذا ما وجد أحدا. قال مرة جاءه رجل مسن يطلب إليه طعاما، فقال له إبراهيم أمؤمن بربي أنت؟ قال لا. قال إذن لا أطعمك، الله معك. فعاتب الله إبراهيم، قال يا إبراهيم عبد من عبيدي استطعمك مرة ما أطعمته، أنا من 70 سنة أطعمه وهو يكفر بي. 70 سنة صلوا كافر وأنا عم طعمي، مرة واحدة قال لك طعميني ما بدك طعمي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسلم يعلمه الإسلام كيف يصير إيجابيا مع الناس، بل كيف ينزع عداوة الناس. واحد من أسرى من المشركين أسره المسلمون، وكان كان زعيما في قومه، فلما جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان السجن بقلب الجامع، فأوثقوه بالسارية تبع الجامع. طبعا الإسلام يا أخي عنده قوة سياسية وقوة علمية وقوة روحية عجيبة. بقى هذا المشرك عم بيشوف بالجامع الصلاة كيف تقام، الطهارة كيف يتم، يتطهر المسلمون، كيف الوضوء، كيف بيتصافحوا، كيف بيتواسوا مع بعضهم، بيحضر الدروس، أي دروس إجبارية صار يحضرها، عم يحضر كل الدروس على أساس هو مسجون. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه عرفه، هو كان كبيرا في قومه، قال أحسنوا وفادته، أكرموا هذا. فجعل الناس يقدمون له من أطايب الطعام والشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم في آخر النهار يمر أمامه ويقول له ما عندك يا فلان، إن شاء الله أذكر اسمه تذكرون، شو ثمامة ابن أثال، الله يجزيك الخير، ثمامة ابن أثال اسمه، يقول ما عندك يا ثمامة، يقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، أنا بزمناتي قالت لك من جماعتك كتير ناس وفي برقبتي دماء، لا إذا بتقتلني معك حق، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. ترى إذا بتفك تطلق سراحي أنا ما بنسالك إياها. النبي يتركه، رد يجي تاني يوم. طبعا هذا عم يأكل من أطايب الأكل، أكل وشرب ومي وفي ودروس وإضاءة وكونديشنات بقلب الجامع، نحن بمكة والمدينة حرائي يعني شوب كتير. بآخر الدوام بآخر النهار النبي صلى الله عليه وسلم يا ثمامة ما عندك يا ثمامة، قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. رد ثالث يوم نفس الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي يعرف كيف يصطاد الرجال، قال حلوا وثاقه وأطلق سراحه. فثمامة بن أثال طلع لمشارف المدينة، تطهر واغتسل وارتدى ثوبه وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الإسلام عنده طريقة لسحب عداوة العدو من قلبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بس في نقطة، هذا الذي يعمله الإسلام مو تكتيك سياسي، لأنه هلأ مرة السياسيين يعني بيتظاهروا لشخص معين بالمودة والإكرام والمحبة بس عندهم خطة معه لاحقا، لذلك إذا اختلفت الخطة بيكونوا هلأ عم يكرموه بعدين بيهملوه وربما بعدين يفعسوه كمان، هيك السياسة بتقول. لأنه بس بالإسلام أعمال المسلم كلها مرتبطة برب العالمين، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا بنتمدحونا لا ترشحونا بالانتخابات القادمة ولا عم نعطيكم مصاري مشان تدعمونا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا أخواننا إذا توحد الهدف اجتمع الناس، لما كلاتنا بنكون رايحين بنفس الطريق وهدفنا واحد نجتمع، بس إذا اختلفت الأهداف سيتناحر الناس. لذلك لما قال الله تعالى واعتصموا ما توقفت الآية عند واعتصم، قال بحبل الله، وبغير حبل الله الناس ما بيعتصموا، لأنه بحبل مين؟ بحبل الشرق الغربيين ما بيعجبون، بحبل الغرب الشرقيين ما بيعجبون، بحبل المصاري فقراء ما بيعجبون، بحبل الفقر الأغنياء ما بيعجبون، أما حبل الله، الله رب العالمين يجمع، واعتصموا بحبل الله. إذا توحد الهدف اجتمع الناس. لذلك نحن الجالسين يا أخواننا ويا أخواتنا كمان باستمرار أخلصوا نواياكم لله في كل أعمالكم، لأنه إذا نوايانا التقت في هدف واحد نحن حنجتمع، لو كانت أشكالنا مختلفة، مستوياتنا مختلفة، وألواننا مختلفة، وألسنتنا مختلفة، سنجتمع ما دام قصدنا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا بدنا مكافأة ولا بدنا ثناء. قال العلماء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قالوا يقولون هذا بألسنتهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال ابن عباس كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين أطعموا. يعني مش ما يقول بلسانه بس هو من قلبه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هيك نيته في قلبه، عنده عامل صار عرسه، قام راح ساند هذا العامل. هلأ بتكتيك إدارة الأعمال إنه أخي إذا أنت بتوقف مع العامل تبعك بتكسب ولاؤه للشركة. بقى نصيحة، إذا صار في عنده مشكلة مرض عرس وقف معه، ومشان شيء بيدعم لك شركتك، وبالتالي بكرة بتربح مصاري أنت. بقى هو بيروح بيساعد العامل تبعه، إله هدف، يعني شايف إله خطة إدارية. بس بالإسلام لا، إنما نطعمكم لوجه الله. هلأ هذه اللي عنده خطة إدارية، إذا إجا العامل بعد ما ساعده وتزوج ومضى سنة وقدم استقالته، الله أكبر، الخطة تبعه راحت. لكن ما صار له سنة دافع له شيء مليونين ورق سوري، ما استفاد لسه منه. بقى هلأ لما إذا بده يروح هذا العامل بده يلاقي 50 شغلة كيف يسحب المليونين منه، أو قد ما بيقدر ببلش بقى تعويض نهاية خدمة. ما فيه في عليك زمام أخي مترتبة، أنت في جوال تبع الشركة استخدمته ما بعرف قديش، في فواتير بدك، يا لطيف، بده يحصل المدير الإداري تبعه، يعني بيعطيه خطط كمان مشان يسحب منه قد ما بيستطيع. أما إذا هو عم يفعل هيك لوجه الله ما عنده مانع، سواء اشتغل عنده أو ما اشتغل عنده. بالطبع هو العامل كمان الذي يعمل لوجه الله يكون شاكرا لمن خدمه. فإذا توحد الهدف نلتقي مع بعضنا البعض. قال ابن عباس: كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين أطعموا، يعني ما ذكروا بلسانهم بس بقلوبهم عند الله عز وجل أنا يا رب أفعل هذا من أجلك. عن مجاهد قال: أما إنهم ما تكلموا به، يعني ما قالوا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكن علمه الله جل ثناؤه منهم فأثنى به عليهم. والله يا أخوان إذا نحن منعمل بهذا التكليف من الله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، سنسعد في الدنيا وفي الآخرة. أنا أيضا عند هذه الآية سأقف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.